بسم الله الرحمن الرحيم.
ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا.
فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان.
أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما، ثم قيده بقيد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع قوادح الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، وقد عرفنا الحديث الصحيح بقولنا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. وذكرنا أن الشرط الأول هو اتصال السند، وذكرنا قوادح الاتصال، وكنا وصلنا في ذكر هذه القوادح إلى التدليس، وذكرنا من أنواع التدليس تدليس الإسناد، وتدليس التسوية، وتدليس الشيوخ، وبقي لنا ثلاثة أنواع أخرى. طبعا ابن الصلاح جعل التدليس قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. كل الأنواع التي ذكرناها ونذكرها تدخل تحت تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ تدليس أو هو نوع قائم برأسه في مقابل تدليس الإسناد. بقي لنا تدليس العطف وتدليس القطع أو السكوت وتدليس البلدان والأماكن. يبقى دي الأنواع الستة المذكورة في كتب أهل العلم فيما يتعلق بالتدليس. تدليس العطف كان يفعله هشيم بن بشير أحد مشايخ الإمام أحمد، وهشيم على أي حال يدلس تدليس الإسناد، حتى أنهم يعني إذا حدث هشيم بحديث واحتجنا أن نعلله يعللونه بتدليس هشيم. تدليس العطف صورته أن يروي الشيخ كهشيم مثلا عن شيخين له بإسنادهما إلى منتهاه، إسناد إلى الصحابي أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو، ويكون سمع من الأول ولم يسمع من الثاني، كما مثلا إذا قال حدثنا حصين ومغيرة، قالوا له يوما حدثنا بحديث لا تدلس فيه، فحدثهم عدة أحاديث، يقول حدثنا فلان وفلان، فلما انتهى قال هل دلست اليوم شيئا؟ قالوا لا، قال بل دلست، ثم ذكر لهم أنه لم يسمع الحديث من الثاني. إذا قال حدثنا حصين ومغيرة، يبقى لم يسمع من مغيرة إنما سمع من حصين. وكما قلت هذا نوع نادر في الأسانيد، يندر أن يعلل به، لكنه موجود، وجد ولو بمثال أو مثالين خلاص يثبت التدليس به. تمام. تدليس السكوت أو القطع، كأن يقول كان ابن عيينة يفعله أحيانا، يقول الزهري ولا يذكر أداة التحمل، ما يقولش لحدثنا ولا أنبأنا ولا سمعت ولا قال لي ولا عن ولا أي حد، إنما يقول الزهري، فيقولون هل سمعته من الزهري؟ فيسكت، يقول الزهري. قالوا سمعته من الزهري؟ قال لا، ولا ممن سمعه من الزهري، إنما سمعته من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. يبقى هو نزل عن الزهري إيه؟ اثنين، وطبعا هو إيه؟ من تلاميذ الزهري اللي هو ابن عبيد. ممن كان يفعل هذا، وده المثال ينطبق عليه يعني، اللي هو عمر بن علي المقدمي، ده كان يدلس تدليس القطع أو تدليس السكوت، لكنه كان يذكر أداة التحديث وينوي قطع الكلام، فيقول حدثنا ثم يسقط، ويبدأ فيقول الأعمش، كأنه خلاص نوى إيه؟ نوى أن يقطع الكلام ما بين حدثنا وما بين الأعمش، أو يقول حدثنا ويسكت، وبعدين يبتدئ الكلام يقول هشام بن عروة، فيقوم اللي بيستمع لما يقول حدثنا بيكتب حدثنا، هو نوى القطع، لكن التلميذ لا يعرف شيئا، فأول ما يقول الأعمش فيقوم كاتب الايه؟ الأعمش، تبقى صارت العبارة ايه؟ حدثنا الأعمش. طبعا لو ثبت هذا التدليس على راو من الرواة يسقط حديثه كله. ليه؟ لأنه يدلس حتى في التصريح. فإذا كان المدلس الإسناد أو غيره بنطالبه أن يصرح بالتحديث عشان نقبل الرواية بتاعته، فإذا قال حدثنا خلاص هنقبل ليه؟ هنقبل منه الكلام. لكنه إذا دلس في التصريح يبقى هنعمل معاه ايه؟ فعلي بن عمر بن علي المقدمي اللي اتهموا بهذا النوع من التدليس ابن سعد فقط، اما ما رأيته في كلام اهل العلم الذين اتهموه بالتدليس فانهم اتهموه بالتدليس مطلقا، وعندما يتهم الراوي هكذا بالتدليس مطلقا فينصرف هذا الى تدليس الاسناد. وتصرف الشيخين معه في الصحيحين يدل على أنهما كان يريان أنه يدلس تدليس الإسناد. حافظ ابن حجر لما أحب أن يرد كلام ابن سعد قال يعني أغلب مادته من الواقدي، وأنا لا أرى هذا قادحا، ده هذا إذا سلمنا أن ابن سعد كان يتكئ على الواقدي في الكلام في الرجال. صح، الواقدي مع ابن سعد كمحمد بن حميد الرازي مع ابن جرير، محمد بن حميد قسم ظهر ابن جرير، والواقدي قسم ظهر ابن سعد. كثير من الروايات أخذها ابن سعد من الواقدي، لكن هذا لا يعني أن ابن سعد كان يتكئ، لا، ابن سعد إمام ناقد وله نظر في الرواة، ولو جاز أن يعتمد على الواقدي في بعض مادته فلا يخلو عالم من العلماء أن يقلد غيره في بعض ما يذهب إليه. احنا نشوف البخاري مثلا في بعض الرواة لا يذكر رأيه فيهم، إنما يذكر رأي من سبقه من شيوخه كأحمد وابن معين وابن المديني وعمر بن علي الفلاس وهؤلاء، ولا يذكر رأيه فيهم، بل هذا وجد في طائفة لا بأس بها من الرواة الذين تكلم البخاري فيهم، نقل قول من سبقه. وهكذا يجوز للعالم أن يقلد غيره حيث أعوزته الحجة ثقة به وبنقده، يعني مش كل المسائل الجزئية يستطيع العالم أن يحرر القول فيها، مش واحد في الدنيا على بعضها يستطيع إذا ذهب إلى قول من الأقوال مهما تكاثرت هذه الأقوال أن هو يبقى له بحث خاص استوفى القول فيه، هذا أنا لا أعلمه، إنما يذهب في بعض ما يذهب إليه إلى رأي غيره، لا أقول أنه يعني تبعه بغير انشراح صدر، لا، لكن يقلد يقلد، وهذا كما قلت لا يعيبه في شيء من هذا. فلكن ابن سعد الحية لما قال في عمر بن علي المقدمي يدلس تدليسا شديدا، ثم ذكر هذه الصفة، قال يقول حدثنا ويسكت، ثم يقول الأعمش هشام ابن عروة أو هكذا. يبقى النوع الثالث اللي هو تدليس البلدان والأماكن، وتدليس البلدان والأماكن ليس كما يتصور بعض الناس أن القصد منه التبجح بكثرة الرحلة فقط، لا، بل هذا يدخل في مسألة الاتصال والانقطاع. لما يقول إنسان مثلا حدثنا فلان، لو افترضنا أن الشارع اللي قدام المسجد ده اسمه شارع دمشق مثلا، وفي الشارع ده واحد قال لواحد حدثني فحدثه فقال حدثنا فلان بدمشق، وهو يقصد ايه؟ الشارع. ودمشق انت اذا سمعتها ينصرف ايه ذهنك الى دمشق الشام، ماشي، او حدثنا فلان بطرابلس، فانت يذهب وهلك الى اما طرابلس الشام اللي هي في لبنان، او طرابلس الغرب اللي هي في ليبيا، ويكون طرابلس ده برضو الشارع ليه العمودي على شارع دمشق وهكذا. او يقول مثلا يروح عند الترعة كده ويعدي الناحية التانية والحدثنا فلان في بلاد ما وراء النهر مثلا، يعدي الترعة، انت طبعا ما وراء النهر انصورت وراح لسيفون وجيفون والكلام ده، وهو يدوبك ايه عدى النيل وراح على الايه على الشط التاني، فيبقى ده فيه بقى ايهام بالايه، ايهام بانه رحل وانه تعب والكلام ده. طبعا ده في تبجح فعلا بكثرة الرحلة، لكن في اشكال ايضا وهو المسألة الاتصال، قد يكون في بعض الرواة لم يخرج من طرابلس او من دمشق خالص، لا حج ولا اعتمر ولا خرج من البلد والكلام ده، وهذا الذي يقول حدثنا فلان بدمشق لا يكون ابدا وطئ دمشق، فلما يقول حدثنا فلان بدمشق انت بتثبت الاتصال بهذا الايه بهذه الصيغه، وهو لم يلقه على الاطلاق. فبرضه هذا طبعا مع كما قلناه من التبجح ايضا فيه ايهام في مساله الايه مساله الاتصال. دي الأنواع اللي العلماء بيتكلموا أو يذكرونها في كتبهم عن التدليس، وكما قلت لكم هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها الآن قلما يعني إيه توجد في الأسانيد، وقلما يعل بها أحد من أهل العلم، إنما الثلاث أنواع الكبار اللي هم العلماء يعلون بها الإسناد والشيوخ والتسويق. ده للعلماء يعلون بها. يبقى بقى معانا الايه؟ المرسل الخفي. والمرسل الخفي ده هو ان يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه. عمن عاصره ولم يسمع منه. انت فاكرين كلامنا عن المعاصرة؟ يعني ممكن يبقى فيه شيخ يعني صيت مال الدنيا وانت طالب علم جيد وكل حاجة ومع ذلك انت ما رأيته بعينك، زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يعني الذين يعني يجلسون في هذا المسجد كلهم عاصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه. توفي سنة 1420، يعني بقاله كام 8 سنوات رحمة الله عليه. فما من واحد منا إلا وهو عاصره وكان بإمكانه أن يرحل إليه. بل في بعض الشباب اللي هم ذهبوا وسافروا إلى الأردن ومع ذلك لم يلقوا شيء خالص، هو في محافظة والشيخ في محافظة أخرى وما عندوش يعني إيه نهم أنه يلقى الشيخ، فقد عاصره ولكن لم يره. فالمعاصرة لا يشترط إيه إذا عاصر أن يرى أو أن يسمع. وأنا قلت لكم إيه موقفي من الشيخ محمود شاكر، مش كده؟ كان يعني منتهى اليسر والسهولة أن الواحد يذهب له في مصر الجديدة ويروح هناك يسمع منه، ومع ذلك الإهمال يعني يوقع المرء في مثل هذا. فالمرسل الخفي هنتكلم عنه إن شاء الله. أنا بس بحط عناوين، يعني كل ده بحط عناوين بس عشان أفك التعريف فقط، تعريف حديث صحيح. وإلا فكل نوع من هذه الأنواع هو قائم برأسه ولنا فيه أبحاث، وسنحاول أن نطبق هذه الأبحاث على الصحيحين في المقام الأول، على أساس أن العناية بالصحيحين ينبغي أن تكون فوق كل عناية. ومن أتقن النظر في الصحيحين فالكتب الأخرى من السهل أن يصل إلى مفاتيحها. ده الشرط الأول وهو اتصال الإسناد. الشرط الثاني عدالة الرواة. والعدالة تتعلق بالدين، تتعلق بدين المرء وتقواه. يقال فلان عدل أي دين خير. إيه اللي يقدح في الدين؟ طبعا لأن الاستمساك بالدين هو الذي ينجي المرأة من الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. العدالة ركيزتها الإسلام والصدق. قوادح العدالة الكفر، الكذب، التهمة بالكذب، الفسق والبدع، على تفصيل فيها في البدع. ويتعلق بالعدالة أيضا مروءة الرجل. فالمرء الذي لا مروءة له مخدوش العدالة. وطبعا المروءة تختلف باختلاف الزمان واختلاف البلدان. فما يكون مروءة في بلد في عصر قد لا يكون مروءة في عصر آخر. قرأت في كتاب الظرف والظرفاء لأبي الطيب الوشاء أنه، وده أحد علماء القرن الثالث الهجري، ذكر أنه من قوادح العدالة أن يلتفت وهو يمشي. ده زمان. طب الآن لا بد أن يلتفت وإلا تهف عربية أو توك ها، وانت عارف التكاتك دلوقتي ملهاش نمر ولا لها أي حاجة، ها حاجة كده ايه طلعت لنا من تحت الأرض توك ده. فده لو خبط واحد ولا عمل جريمة ولا عمل الكلام ده، فانت بتلتفت. طبعا ما كان يلتفت إلا المريب، المريب اللص أو الإنسان اللي عايز يعمل عملة أو الكلام ده. فالالتفات كان من إيه؟ من خوارم المروءة. شعبة من الحجاج أسقط حديث رجل لأنه كان يركب برذونا يجري من الأفروج. برذون فرس، وهو طالق للفرس، والفرس طبعا إيه؟ أنت عارف كل ما يجري كل ما تتقارب إيه؟ الخطى بتاعته يعني. فشعبة أسقط حديث هذا الرجل وعلل هذا بذلك. طب وإيه الإشكال أن يجري ملء فروجه؟ ربما وقع في روع شعبة أن هذا على خلاف الوقار مثلا، لأن هو طبعا إذا الفرس جري على آخره كده تبص تلاقي اللي بيركبه تنطط فوق كده وتعملوش حشمة يعني. فلربما رأى أن هذا بخلاف الوقار وخلاف السكينة، خلاف السكينة، فيوم يجرحه بذلك، يقول أنا لا أقبل حديثه لأجل هذا. قلنا رأيي أن الإسلام شرط، لكنه شرط أداء أم شرط تحمل؟ شرط أداء. التحمل اللي هو التلقي، يعني أنتوا الآن وأنتوا جالسين أنتوا إيه؟ في وضع التحمل ولا لا؟ زي البطارية كده لما بتحطها على التونجر بتشحنها، فهي في وضع تحمل. أول ما تحطها في السيارة تبقى في وضع إيه؟ أداء، بتطلع الشحنة اللي فيها علشان إيه؟ السيارة تمشي. أنا في وضع الأداء وأنتم في وضع التحمل. فالإسلام شرط أداء. ليه؟ لأن في كثير من الصحابة روى أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فلما أداها قبلت منه. أقرب الأمثلة إلى ذهني حديث جبير بن مطعم اللي هو في صحيح البخاري، أنه لما دخل المدينة في فداء أسرى بدر وافى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب. والبخاري أظن روى هذا الحديث وقال باب القراءة في المغرب على هذا الحديث فيما أظن يعني. وافى النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ في المغرب بسورة الطور، فكان مما سمعه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال فكاد قلبي أن يطير. فدا سمعه أو سمعه في وقت الكفره وأداه في وقت الإسلام. يبقى الإسلام شرط، شرط أداء. يبقى يجب أو ينبغي ألا يكون كافرا وألا يكون كذابا. والكذب من الجرح المفسر، وهو من أقوى الدواعي لترك الرواية عن المجروح. إنسان إذا جرب عليه الكذب ولو في حديث واحد يسقط حديثه كله، زي البني آدم اللي بيدلس مرة واحدة بس، يثبت عليه وصمة التدليس إذا دلس مرة كما قال الشافعي رحمه الله ووافقه المحدثون على هذا. فالكذب يفعله من لا خلاق له، ولأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب، فحينئذ لا مناص من اعتبار الصدق في قبول الخبر. الكذابون الذين كانوا يكذبون مع قطع النظر عن داعية الكذب، لأن في ناس سول لهم الشيطان أن يكذبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، زي الكرامية وغيرهم يعني، يكذبوا له لا يقصد شين الشريعة بزعمه. وطبعا لا فرق عند العلماء بين أن يكذب عليه أو بين أن يكذب له، لأنه لا فرق بين أن بين إدخال الباطل في الدين وبين إخراج الحق منه، الاثنين زي بعض. فيكذب له زي مثلا نوح ابن أبي مريم، نوح الجامع صاحب أبي حنيفة رحمه الله، ده هذا الذي وضع أحاديث فضائل سور القرآن مع طائفة أخرى، مش هو لوحده اللي وضع فضائل سور القرآن، اللي هي بتعج بها التفاسير لأصحابها الذين لا يعرفون قبيلا من دبير فيما يتعلق بالحديث، زي الزمخشري تفسير كشاف، هذه التفاسير إياك أن تأخذ منها حديثا، لا سيما في فضائل السور، الكشاف، الزمخشري المعتزلي، والتفسير الفخر الرازي، وتفسير النسفي، وتفسير أبي السعود، تفسير الخازن، تفسير الثعلبي، ويعني هذا الضرب من هذه التفاسير. فالحقيقة بالذات النسفي وأبي السعود لازم يجيب لك في نهاية السورة حديثا يتعلق بفضل السورة. كل الأحاديث دي مكذوبة، ولم يصح في فضائل سور القرآن إلا النذر اليسير بتاع 20-30 حديث، هو الذي صح في جملة فضائل سور وآيات القرآن، شيء يسير ما ليس بكثير. يعني نوح الجامع ده الذي قال فيه ابن حبان جمع كل شيء إلا الصدق، وسمي الجامع لأجل هذا، أنه كان جماعا للعلوم، ولم يعني يخفي ما فعله، بل كان يتبجح به كأنه قربة. يعني لما قالوا له لماذا وضعت هذه الأحاديث في فضائل السور، قال رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذه حسبة لله. إن هو يجمع الناس على ليه؟ يجمع الناس على القرآن مرة أخرى. والجويباري أيضا أحد الذين وضعوا 12,000 حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه الأحاديث انتشرت في الكتب، وكانوا قديما يميزون، كانوا قديما يميزون. فلما طبعا تطاول الزمان وحدث إهمال جسيم فيما يتعلق بعلم الحديث ونقد الرواية، يعني بعد القرن الثالث بدأ يخفت هذا الضوء الباهر الذي كان في القرون الأولى، بدأ يخفت شيئا فشيئا فشيئا، والنقد الحديثي بدأ ينحو منحا آخر بخلاف نقد الأئمة الكبار الذين يعني أفنوا أعمارهم في علم الحديث حتى صارت لهم ملكة، وقلما ينقض إنسان منهم حديثا أو سندا إلا تراه كما قال، حتى لو قال أظن، ظن هؤلاء كان كيقين المتأخرين. ده احنا لو قلنا إيه إن الظن هذا هو الظن الذي هو على بابه، يعني الظن الذي هو على بابه، وحصل نوع من الطفرة الحقيقة ما بين نقد الأئمة المتقدمين ونقد الأئمة المتأخرين. ولكن أنا لا أغلو كما غلا غيري في مسألة المتقدمين ومسألة المتأخرين، لكن الذي رزق فهم الحديث يعلم أن هناك فرقا واضحا بين نقد الأئمة الكبار كالإمام أحمد وابن معين والبخاري ومسلم والنسائي والدارقطني وابن عدي وهؤلاء السلة الكبار طبعا، وابو حاتم وابو زرع ما ننساش دايما نحطهم في كل حاجة، وبين الأئمة المتأخرين الذين جاءوا بعد ذلك ممن غلب عليهم الفقه وقلت عنايتهم بالنقد الحديثي. يعني هو ممكن ينظر كويس جدا، يتكلم في التنظير ممتاز، ويألف كتاب في مصطلح الحديث ويورد إشكالات على القواعد والكلام ده، ويبقى كلامه نفيس، لكن في الشغل في النقد بقى الشغل العملي نادر قوي ما تستطيع أن تقف على كتاب لواحد من هؤلاء العلماء تزن مستواه في النقد الحديث. يعني لو سمينا مثلا ابن الصلاح أو مثلا النووي أو ابن الملقن أو ابن جماعة أو البلقيني أو الزركشي أو ابن كثير أو هؤلاء العلماء، وعايز تدور لأي واحد منهم على كتاب في الحديث والتخريج علشان تزن مستوى هذا العالم بهذا الكتاب، لا تجد له. ما ألفوش في المسألة دي، يألف في المصطلح كعلم نظري ماشي، لكن علم عملي. يعني شوف مثلا تحفة الطالب لابن كثير، تحفة الطالب لابن كثير كلام من رأس القلم. يمكن الواحد يستغرب يعني ابن كثير يكون هو ده التخريج عند ابن كثير. فلما تنزل بقى للمناوي مثلا في الفيض السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي، تضرب كفا بكف، تخريج ايه ده؟ أقصى شيء عندهم أن يعزو الحديث إلى من خرجه، خلصنا على كده، كده أنا أديت ما عليه، أخرجه الديلامي. يا فرحت، هو الديلامي ده يعني إيه؟ ابن البخاري مثلا؟ ده الديلامي مفاريده معروف، أول ما يقول لك رواه الديلامي ومفيش غيره يبقى طوح به، معروف الديلامي. يعني الطبراني أحسن ألف مرة من الديلامي، والعزو إلى الطبراني معلم بالضعف في الغالب، لا سيما لكتاب الأوسط أو كتاب الصغير. ليه؟ لأن كلها غرائب الطبراني قصد أن يجمعها كغرائب. يعني مش أن الطبراني ما كانش عنده تمييز، لا، أئمة كبار وكان عندهم تمييز، لكن موضوع الكتاب نفسه في الغرائب والمناكير والموضوعات والأباطيل والكلام ده. فأنا عايز أقول يعني غير الأئمة المتقدمين، يعني مثلا لما تشوف مثلا كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، وده يعتبر قبة الفلك في التعليل بالشفرة، في التعليل بالشفرة زي الأئمة المتقدمين. يمكن الدارقطني هو أول من بسط علم العلل، في رأيي أول من بسط علم العلل وخلى علم العلل زي الحدوتة كده، يجيب الحديث وقعد يفصص فيه بقى ويقول لك رواه فلان وفلان وفلان عن فلان عن فلان وخالفه فلان وخولف علان وبتاع، ويجيب لك الايه، يجيب لك الروايات، كل ده من ذهنه على ما ذكر في بعض الروايات، وقيل انه املى البعض الاخر من كتابه. يعني ايه املى شيئا من حفظه واملى شيئا من كتابه؟ ولئن كان الامر كذلك فده فلتة معجزة. الدارقطني ده معجزة فيما يتعلق بعلم العلم. لكن على أي حال تقرأ في علل الدارقطني تطلع في الآخر عندك يعني قناعة بالطرق والتعليل، بخلاف أبي حاتم وأبي زرعة. أبو حاتم وأبو زرعة يعللان تعليلا مجملا، زي علي بن مديني مثلا، زي ابن معين، زي أحمد، يذكر كده العلة يقول لك ده منكر ده باطل ويسيبك. أنت مطلوب أنك تفك الشفرة دي، ايه منكر ليه؟ تقعد تدور بقى في الكتب وتجيب الاسانيد التي اشار اليها ابو حاتم مثلا، او التي لم يشر اليها ابو حاتم، عشان تشوف في الاخر ابو حاتم لما قال منكر كان مصيبا في كلامه ام غير مصيب. برضو هتبذل مجهود، مجهودا كبيرا في المسألة دي. فانا عايز اقول يعني من عن القرن بقى الرابع الهجري بدأ يحصل نوع من الانحدار الذوقي في ما يتعلق بنقد الحديث، بدأ يخف، تخف المسألة شيئا فشيئا شيئا فشيئا. يمكن يعني من المتأخرين كده البيهقي كان له نفس، البيهقي كان له نفس، واللي يقرأ في كتب البيهقي ما يشبعش. اللي نفسه في الفقه هيلاقي الفقه، نفسه في الحديث هيلاقي الحديث، نفسه في الطرق هيلاقي الطرق. البيهقي ده كان أمة واحدة، الإمام البيهقي، حتى قال الجويني ما من شافعي إلا وللشافعي عليه فضل إلا البيهقي، فله الفضل على الشافعي لأنه الذي قرب كتبه وذب عن مذهبه وأظهره للناس، وقد صدق. ولنفسه يتفقه بقى ويستمتع بالفقه ويلاقي الأدلة حضرة تحت إيده، بدل ما يقعد يلف في الكرة الأرضية على الأسانيد، فعليه بكتب البيهقي. اللي عايز كتب، اللي بيقرأ مثلا في أي كتاب من كتب المذاهب المطولة مثلا زي المغني لابن قدامة وغيره، وعايز يشوف أثار الصحابة والكلام ده هو يعليه بكتاب السنة الكبير للبيهقي أو كتاب معرفة السنة والآثار له أو الخلافيات مع النقص الموجود في الكتاب سيستمتع كثيرا. فأنا أصدق أقول يعني أن القرن الرابع كان هو بداية كما قلت التغير في الذوق الحديثي النقدي بالنسبة لي علم الحديث. الكذابون الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم طبقات، وكل طبقة لها غرض من الأغراض. سنأتي على هذه الأغراض عندما نأتي على الحديث الموضوع ونذكر الحامل لهؤلاء على الكذب، لكن أريد أن أقول أن الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة كاثرة، والأحاديث المكذوبة والموضوعة والشاذة والغلط أضعاف 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 الأحاديث الصحيحة. يعني أنت لو عايز تجمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة ممكن تبقى 300 400 500 ألف، وممكن تبقى زيادة عن كده. لو عايز تجمع الأحاديث الصحيحة والثابتة والمقبولة ما أظن في تصوري أن تتجاوز 20 ألفا، ما أظن أن تتجاوز هذا العدد في ظني. فأنت انظر إلى 20 ألفا في مقابل 200 ألف أو 500 ألف أو 1000 ألف، تجد هناك بونا شاسعا. عشان كده احنا بنقول لكل واحد من إخواننا الذين تصدروا للوعظ أو للتدريس لابد من العناية بالتمييز ما بين صحيح الحديث وضعيف الحديث حتى لا تقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري. من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يبقى الإنسان يقع في هذا شاء أم أبى كما قال ابن حبان في مقدمة المجروحين. وأنا أوصي برضو الإخوة اللي هو ما عندوش كتاب المجروحين لابن حبان يشتري هذا الكتاب ويقرأ في مقدمته، فإنها مقدمة ممتعة. ابن حبان أتى على هذا المعنى وبأمثلة كثيرة. طيب أنت دلوقتي عايز تريد كتابا تستخرج منه الحديث بسرعة، أنت مالكش في الحديث ولا تعرف تميز صحيح الحديث من ضعيفه، وأنت متورط في أنك أنت بتخطب جمعة أو أنك أنت بتدي دروس أو أنك أنت بتفتي، إيه الحاجة السريعة اللي ممكن تخليها باستمرار بجانبك تسعفك؟ خد صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير للشيخ الألباني رحمة الله عليه، أصل الكتاب للسيوطي، والكتابين دول جمعوا تقريبا حوالي 15 ألف حديث، 15 ألف حديثا. ولما تضم له كتاب صحيح الترغيب وضعيف الترغيب للشيخ الألباني برضو مادته أوسع بكثير من مادة صحيح الجامع وضعيف الجامع. طبعا صحيح الجامع وضعيف الجامع مرتب على الحروف، أي حديث يمر بك وانت بتحضر في أي كتاب تشوف الحرف بيبتدي بإيه وتروح للصحيح وتروح للضعيف، تستطيع انك انت يعني إلى حد ما تصل إلى بعض ما تريد. وطبعا أنا عايز أقول انت كمقلد لك مندوحة ولك سعة أن تقلد الشيخ الألباني في كل أحكام، عشان برضو كثير من إخواننا لما أرشدناهم يقولك الشيخ الألباني خالفه غيره في التصحيح والتضعيف والكلام ده، وناخد برأي مين وفلان صحح والألباني ضعف أو العكس أو الكلام ده. فإحنا بنقول دي مسألة واردة أن يقبل من الألباني وأن يرد على الألباني، كما يقبل من البخاري ويرد على البخاري، يقبل من الدارقطني ويرد على الدارقطني، فيش واحد فوق مستوى الرد أبدا. مش معنى أن أنا انتقدت الألباني أبقى عدو السلفية وعدو الألباني واتحط في خانة اليك ويطلعوا علي كتب ومش عارفين والكلام ده، ويقول لك ما رفعش صوت اللي بعد ما الشيخ مات وأمن أن الشيخ مش هيرد عليه ولا يتكلم عليه في الكتب ولا مش عارفين ولا كلام. لا، دعك من كل هذه الشقشقات فإنها لا قيمة لها على الإطلاق. أنت إذا كنت صاحب نظر لك الحرية أن تخالف أي عالم، بس ما تخلفوش بالدراع ولا تخلفه كده بالدفع بالصدر، لا تجيب الدليل بتاعك، أنت مقتنع بالدليل بتاعك تماما ولا ترى أنك أنت غلطان فيه والكلام ده، وأنت صاحب أهلية خالف من شئت خلاص. ليس العلم حكرا على أحد، لست مستطيعا أن تخالف ولا تصل للطرق ولا أنت صاحب ملكة يجب عليك أن تقلد. أقول يجب أهو مش استحب، يجب عليك أن تقلد. ليه؟ لأنك إذا أخذت يعني بما تريد من الأقوال يبقى متبع لهواك. خدت الحديث الصحيح، مين اللي صححه؟ والله الحديث جميل وشكله حلو فيش مشكلة فيه، لا أنا بقول لك هو زي ما أنت بتقلد في المسائل الفقهية تقلد في مرتبة الحديث. الشيخ الألباني والعالم بتاعك المفضل اللي هو بسط السنة بسطا، احنا بنقول الألباني على وجه الخصوص ليه؟ لأن الله عز وجل رزقه من القبول ما لم يرزق أحدا قط به، لا الشيخ أحمد شاكر ولا الشيخ المعلم اليماني ولا أي واحد من الأئمة اللي هم المشهورين المعروفين بالحديث في زماننا من أهل المنهج الصحيح. طبعا في ناس آخرين مشتغلين بالحديث من أهل البدع، وزي ما قلت لك الحديث صنعة ملوش علاقة بالمنهج، عشان بس في ناس لا يفرقون بين الحديث والسنة. لا، بكل أسف في 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 تفريق. ممكن يبقى رجل محدث ومبتدع، كان زمان ترى المحدث هو صاحب السنة القائم بأعباء السنة، لكن دلوقتي ممكن يبقى مبتدع زي الجماعة بتوع المغرب دول وتلاقيه شغال بالحديث برضه ويتكلم في الحديث ككلام من أبسط ما أنت رائع. لا، السنة حاجة والحديث حاجة تانية بكل أسف، يعني دي أصبح صنعة، الحديث صنعة، التخريج صنعة، التخريج وترتيب الطرق والكلام ده صنعة، لكن الذوق ده موضوع تاني. فأنت بقى الشيخ الألباني مثلا هو الذي بسط السنة ومصنفاته مشتهرة ومنتشرة وفي كل صقع وبين الأيادي والكلام ده، أزيك احنا بنقول الألباني. انت شايف ان الشيخ احمد شاكر اعلم من الألباني والكلام ده وقلت الشيخ احمد شاكر في هذا، خلاص خدت اقوال الشيخ احمد شاكر في المسألة، الا ان يقوم الدليل ان الشيخ غلطان في المسألة دي، واحد اقام عليك الدليل في المسألة دي، فحينئذ لا يجوز لك ان تبقى على القول الاول حتى لو خالف الشيخ اي عالم اخر، يبقى تاخذ بكلام الشيخ. انا لا ارى جناحا ولا ارى تثريبا على احد، انما انا اثرب على من له ملكه وله اهليه ان هو يقلد ويترك الدليل الصحيح. خلاص، يبقى اذا نرجع مره اخرى الى الكذب. الكذب يبقى نمره 2 هو الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ده يسقط الحديث. التهمة بالكذب أيضا، التهمة بالكذب تساوي الترك، تساوي الترك على طول، يعني ممكن الراوي المتهم بالكذب يبقى متروك، يصير متروكا أو يصير واهيا. الفسق معروف، واحد مثلا يتعاطى الخمر، يتعاطى الكبائر، أي كبيرة من هذه الكبائر، عنده لمم كثير، حتى عشان بس مش حد يتصور ان الكبائر فقط، لا عنده لمم كثير ايضا، ده ممكن يدخل في مسألة الفسق، وده كله قادح في الايه؟ في الديانة. احنا قلنا العدالة هي الديانة، فده كله قادح في الديانة. والفسق له علامات. الامام مالك رحمة الله عليه كان يقول اروي عن كل احد ولا تروي عن اربعة، من ضمن هؤلاء الاربعة رجل يزن بفسق حتى لو كان اروى الناس. ومن الفسق ايضا التلاعب بالدين، يطلع واحد على قمة المؤسسة الدينية مثلا يبدل احكام ربنا، مطلوب مثلا منه الفتوى الفلانية، يدي الفتوى على حسب المطلوب، ده فاسق، هذا ساقط، ساقط العدالة، لا يؤخذ منه شيء حتى في يعني مسائل الدنيا، مسائل الدنيا الحطام، لو شهد شهادة على شيء من المال أو كذا تسقط شهادته، هذا لو جرب عليه هذا. وأيضا الذي يتتبع رخص العلماء، ونوادر العلماء ويخالف الأدلة وهو يعلم، لم يؤت من جهل، إنما عايز يوصل وشايف إن هو كل ما يتقلب ظهرا لبطن على حسب المطلوب كل ده ما يوصله، زي ما الشاطبي ذكر عن بعض فقهاء الأندلس، واحد مفتي من المفتين عايز يهرب من الزكاة، فيقوم ايه لما يجي الحول يقرب يوم موزع التركة على الأولاد، يقول يا أولاد أنا خلاص شكلي كده هموت وكبرت سني ورق عظمي، كل واحد ياخد نصيبه عشان ما تختلفوش، يعد الحول يقول والله يا أبتي أملنا سلامتك والحمد لله عد الحول وما متش، هاتوا الفلوس وماخذ الايه الفلوس منهم مرة تانية. الشاطبي ذكر هذا في كتاب الموافقات، ده فاسق، ده اللي عمال يهرب من الزكاة، ده كل ما يقترب الحول يوزع الفلوس على الولاد بحيث ان مفيش ايه، بحيث ان يبتدي كل ولد يتملك من النهاردة، فالمفترض انه له سنة قدام ها حتى يحول الحول على المال الذي عنده، قبل ما الحول يحول عند العيال يقوموا راجعينه لمين، يراجعينه للوالد مرة تانية على اساس انه ايه انه يعني امله سلامته ويبتدي سنة جديدة يا جميل ها، وياكلوا بقى اموال الفقراء حق الفقراء في الزكاة والكلام ده. ده طبعا هذا انسان فاسق، يعني الفسق له يعني مظاهر شتى، من ابشعها الفسق في الدين ان يفسق العالم. نعم. في بعض الإخوة بيقول لي إن الوليد بن مسلم اللي هو ذكرته أنا في الأسبوع الماضي ليس هو الوليد بن مسلم المدلس، وفي بعض الإخوان برضو قال لي هذا الكلام وإحنا خارجين من المسجد، فلما رجعت لأن أعرف أن الوليد بن مسلم الدمشقي المدلس، فوجدت أن الوليد بن مسلم اللي هو البصري هذا متقدم في الطبقة، يروي عن الصحابة، يروي عن جندب ابن عبد الله البجلي، وبيروي عنه يونس ابن عبيد اللي هو أحد رواة الحسن، فده متقدم في الطبقة. إنما الواقع في الإسناد اللي احنا ذكرناه حديث سعيد بن مرجان عن ابي هريره هو الوليد بن مسلم الدمشقي. ولما رجعت تهذيب الكمال برضو وجدت ان رمز البخاري ساقط، رمز البخاري ساقط، يعني هذا اللي عنده تهذيب الكمال ياخذ هذه الفائده في ترجمه الوليد ابن مسلم، هو بيروي هذا الحديث عن ابي غسان محمد ابن مطرف، وبيروي عنه داود ابن رشيد، عند محمد ابن مطرف عمل رمز مين فقط. عايز تقول حاجة أحمد؟ أي نعم، مش البصري إيه؟ انا فاهم ان البصري، البصري مش مدلس، ما وبعدين هو متقدم في الطبقه حتى لا يلتبس، لا يلتبس البصري، لا يلتبس بالدمشقي، الدمشقي متاخر، يعني شيخ مسلم هو اللي بيروي عنه مباشره، هذا هو الدمشقي. لكن اللي عنده تهذيب الكمال يزود رمز الايه، رمز خ البخاري، لان طبعا احنا بنعتمد على رموز تهذيب الكمال، والرموز دي فيها اشكالات، يعني انا على حسب شغلي في الكتاب فيه رموز يستدرك على المز فيها، سواء كانت بالنقص او كانت بالزيادة، او احيانا يحط رمز مش موجود من اساسه، وانا اعتقد ان هذا من النسخ يعني ربما، او من التحقيق، لان تهذيب الكمال برغم ان هو المحقق مع المجموعة اللي كانوا بيشتغلوا في تهريب بذلوا الحياة مجهودا لا بأس به مجهودا طيبا في تحشية الكتاب وإظهار الكتاب وحسن طبع الكتاب ودقة الكتاب، إلا أنه لا يخلو عمل إنسان من ملاحظات، فبرضو ده مما يستدرك على المزي. بعض الإخوة بيقول لي ما القول في حديث لا تصوم يوم السبت وحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. أما حديث الاعتكاف فأنا أعتقد أنه معلم بالوقف، وحديث لا تصوم يوم السبت آخر ما انتهى إليه بحثي في كتاب الثمر الداني في الذب عن الألباني أنه حديث ضعيف، هذا آخر ما انتهى إليه بحثي في هذا الحديث على وجه الإنصاف، والحديث ده برضو معلم بالاضطراب. فيه برضو أنا بحاول أنتقي الأحاديث الأسئلة اللي هي تتعلق بالدرس. يعني واحد بيقول مثلا ما القاعدة لمعرفة المتقدمين والمتأخرين، وهل سمع أبو الزبير من الصحابة؟ طبعا أبو الزبير عن جابر، يعني أقرب حاجة. وأبو الزبير سمع من ابن عمر أيضا وعبد الله بن عمرو، يعني هو مش فاهم، يعني وعايز القاعدة لمعرفة المتقدمين، هو عايز الحد الفاصل يعني الذي يفصل بين المتقدمين والمتأخرين. هو الذهبي في الميزان ذات الرأس 300 كفصل، بس أنا شايف إن ده دقيق، يعني 300 لو هو يبقى النسائي من المتأخرين، لأن النسائي وابن جرير ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني والكلام ده فضلا عن الدارقطني وغيره، الدارقطني 386 أو 85 تقريبا يعني. فهو المسألة يعني مش مسألة زمنية، المسألة مش مسألة زمنية، مسألة المتقدمين والمتأخرين هذه نفس ورعاية للقواعد. فممكن يبقى الإنسان متأخر زمنه متأخر وينحو نحو المتقدمين في النقد، ويكون زمنه متقدم عن هذا المتأخر وينحو نحو المتأخرين في النقد. فأنا عايز أقول يعني مسألة وضع يعني وقت زمني هيحطني بإشكال، لأن في بعض الناس قال لك الدارقطني آخر المتقدمين، الدارقطني والخطيب أول المتأخرين، لما كنا بنتناقش في المسألة دي أول ما بدأ يظهر المسألة دي. طيب الدارقطني مات سنة 385-86 تقريبا، طيب 386 وشهر، طب 386 وثلاثة أشهر وأربعة أشهر وخمسة أشهر، يعني هنبقى ماشيين في القصة دي. أول ما تقول ست شهور هنا تقول إيه الدليل؟ لا يعني أنا الحقيقة مش شايف يعني وضع حد زمني لمسألة المتقدمين والمتأخرين، لكن المسألة ممكن تؤخذ في الجملة، تؤخذ في الجملة يعني الدارقطني نفس ونفس المتقدمين، بل أنا شايف أن الدارقطني نفسه يوافق نفس أبي حاتم وأبي زرعة وابن معين وأحمد، نفس البخاري أهدى شوي. يعني الدارقطني مثلا وأنا ألاحظ وأنا لما قرأت علله عشان أستخرج أو أعرف طريقة الدارقطني في النقد، أراه كثيرا ما يميل إذا تعارض إرسال ووسط يرجح المرسل. البخاري مش كده، البخاري أخف في المسألة دي، فما نقدرش برضو إيه يعني. حتى الخطيب البغدادي أنا شايف أنه بيميل حتى لرأي البخاري، حتى مثلا فيما يتعلق بمسألة زيادة الثقة بخاري إلى حد ما كانش مضيق المسألة زي أبي حاتم وأبي زرعة الرازي والكلام ده. فوضع يعني حد زمني أنا شايف أنه هو ممكن يعني يدخلنا في إشكالات شوية. لا القرون الثلاثة الأول، القرون الفاضلة دي ما لهاش علاقة بال لا هذا كلام ليس مقنعا. ان النبي عليه الصلاة والسلام زكى القرون الثلاثة الاول فيبقى ايه هذا ثبت الفضل لهذه القرون ولم يثبت للقرون التي جاءت بعد ذلك لا او انما ثبت الفضل لجملة القرن لجملة القرن يعني مش ايوه نعم رأس الايه برضو اجتهاد اي اجتهاد ما انا زي ما قلت اهو المسألة مش مسألة قرن 300-400 المسألة مسألة نفس يعني في المتأخرين اللي ماشي على قريب من منهج النقد الحديثي الحافظ ابن حجر العسقلاني يعتبر حامل اللواء هذا الذوق وشيخه العراقي كان عنده هذا الذوق بس لم يظهر كما ظهر عند تلميذه ابن حجر يعني يمكن العلماء اللي هم اللي أنا بعتقد أن هم على رسم الذوق الحديثي في المتأخرين لا أقصد الحصر طبعا العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر لكن ابن حجر الحقيقة يعني إيه حاز قصر السبق في المسألة دي بالذات لو ادى نفس يعني لما يكون مستعجل الحافظ ابن حجر يبقى زي غيره لما يدي نفس زي مثلا حديث لا تسبوا أصحابي السخاوي ذكر في الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام ابن حجر وهو مطبوع في 3 مجلدات وكتاب ممتع جدا يعني أورد كل شاردة وواردة عن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه وأورد مكاتباته مع أهل العلم فالبلقيني كان أرسل للحافظ ابن حجر إشكال في حديث لا تسبوا أصحابي لأن في إشكال قديم في هذا الحديث هل هو من حديث أبي سعيد ولا من حديث أبي هريرة وفي سنن ابن ماجه في النسخ العتيقة أنه ورد من مسند أبي هريرة عمل يعني في بحث حديثي ممتع الحقيقة لما قرأت البحث ده تعرف قدر الحافظ ابن حجر العسقلاني إذا أعطى يعني نفسه في البحث الحديث ويمكن النكت على ابن صلاح برضو فيها برضو هذا النفس الجميل وإن كان الحافظ لم يكمل هذا الكتاب واخترمته المنية قبل أن يتمه فالمسألة كما قلت لكم مسألة نفس مش مسألة سنوات وأي حد هيلجأ للسنوات أنا بعتقد هي مسألة تقريبية يدخلها الخلل نعم واحد بيسأل يقول هل صح أنني قلت إن الإيماء للمصلي يكون بالرأس لا بالجزع نعم أنا قلت هذا لأن الإيماء لا يكون إلا للأطراف ها مفيش حاجة اسمها أومأ بجذعه إنما أومأ برأسه أومأ بيده كده يعني والثابت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يومئ برأسه إيماء في الصلاة على الراحلة مثلا كان يومئ برأسه إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه برأسه أيضا بتسأل أختي بتقول ماذا تفعل المنتقبات مع قرار وزير الصحة بمنع المنتقبات التي عمل بالمستشفيات من الدخول بالنقاب من أول شهر 7 وماذا تفعل من تعول الأسرة طبعا أنا بقول للأخوات المنتقبات الممرضات إن هم يجلسوا في بيوتهن ولا تفرط المرأة في نقابها المرأة إذا كانت بتعول أسرة فأنا أرى أن تأخذ من أموال الزكاة ولا تخلع نقابها لا تخلع النقاب طبعا ده يعني المسألة دي وراها كلام كتير أنا يعني لو قلت ربما خرجت عن المقصود لكن لا تفرط المرأة أبدا في النقاب كان العلماء قديما إذا ذكر الواحد منهم عقيدته يذكر فيها بعض الفروع، بعض الفروع، كما كأن يقول مثلا: ونرى مشروعية المسح على الخفين ليه خلافا للروافض مثلا، أو مشروعية يعني غسل القدمين خلافا للروافض مثلا. فالنهاردة لو احنا حبينا ندخل بعض الفروع في عقائدنا هنقول مثلا: ونرى وجوب إعفاء اللحية، وده فرع من الفروع، مفيش حد يقول ايه اللي دخله في العقيدة. ليه؟ لان فيه حرب ضروس على هذا السم، وهذا هو الذي يميز اهل السنة واهل الالتزام والكلام ده. كذلك بنذكر النقاب، لان حرب الضروس قائمة على قدم وساق بالنسبة لي النقاب، مع ان يعني نقيب الاطباء طلع وقال احنا في المستشفيات بنلزم الممرضة انها تلبس ماسك، والماسك ده هو النقاب. طلعوا شنعوا على نقيب الاطباء وقالوا ان المتطرفين خدوه في عبهم وخدوه على حجرهم ومش عارفوا الكلام وهكذا. اذا تكلم الرجل برغم الرجل ليس له انتماءات مذهبية يعني فيما يتعلق بالدين والكلام ملوش في القصة دي خالص، لكن هم هكذا، من خالفهم في الرأي رموه بالتهم المعلبة الموجودة دي. فاحنا بنقول يا اخوانا الاستمساك، يعني هذه اللحية لولا ان فيه اقوام ثبتوا في بدء اعفاء اللحية ما كنت شفت اللحية دي كلها ابدا، انما الناس اعفت لحاها لما لقت الدنيا امان، خلاص ما عادش فيه مشاكل وعلى اللحية والكلام ده. لكن في يوم من الايام كان اي بني ادم ملتحي يقعد من الشارع على طول، ويبقى زي اللي خارج كأنه في بغداد يقول لهم سلام عليكم، مش عارف هيقابلوا قنبلة في السكة ولا سيارة مفخخة ولا أي حاجة، ممكن يطلع ما يرجعش. كان برضو الإنسان اللي بيعفي لحيته في يوم من الأيام كان برضو ممكن يطلع ما يرجعش، ومع ذلك ثبت من ثبت. ولو جاز أن يفرطوا في هذا ما رأيت مثل هذا التسنى. وكذلك المنتقبة من 30 سنة مثلا، كان في كفر الشيخ تقريبا 2 منتقبات ولا 3 منتقبات، كلم الواحدة تمشي في الشارع البلكونات كلها تتمالي بالرجالة والنسوان راكبين بعضهم بيبصوا على اللي ماشية دي، واحد يقول للتراهين اللي ماشي بظهرها اللي ماشي بوشها، ها دي ماشي مش عارف هي عاملة ايه، طب دي بقى اللي عمالين يتريقوا عليها والكلام ده، وثبتت على نقابها والكلام ده. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الإنسان الذي يثبت على السنة ويعني يصبر على الأذى وهو معتقد أنه يعني مأجور عند الله عز وجل، هذا الإنسان ربما يدخل في صحيفة أعماله من الحسنات ما لا يخطر له على بال. فأنا بقول للأخوات، كل الأخوات المنتقبات اللي في أي موضع من مواضع العمل إذا خيرت بين نقابها وبين أن تجلس في بيتها تجلس في بيتها، بل أنا أقول لكل الأخوات حتى اللي هم ما وصلهمش مثل هذا الحظ وشغالين في المصالح والكلام ده أنه ينبغي أن ترجع إلى بيتها مرة أخرى. عارفين الشغل، ويمكن كثير من الإخوة الجلوس في المسجد موظفين وشايفين إيه اللي بيحصل في مكاتب الموظفين من قلة الحياء وقلة الأدب والكلام الفارغ الذي يجرح يعني أذن أي إنسان. يبقى الإنسانة عفيفة وفاضلة ومنجمعة على نفسها والكلام ده، وتسمع 2 بيهزروا مع بعض هزار سخيف يذكرون فيه ما يحدث في غرف النوم والكلام ده هو وأنا شفنا هذا يعني هذا الكلام يعني في مكاتب الموظفين لما بنروح نعمل أي معاملات في الوظائف والكلام ده، تسمع حاجة يعني واحد موظف بيعمل ورق بيرمي ورق والكلام ده، ودخلت عليه واحدة زميلته فبتقول له: والله يا فلان لو ما كنتش راجل كنت شوف هعمل فيك ايه. قال لها: انا مرة. يلا ورينا هتعمل ايه. الكلام ده والمكتب مليان موظفين، مليان قصدي من الجمهور يعني جاي يقضي مصالح الكلام، لما واحدة تقول له انا عايز افهم يعني زوج المرأة دي لما يسمع الكلمتين دول، لما يسمع مرأته بتقول الكلمتين دول هل يبقيها في العمل؟ لما تقول له: لو انت لما كنتش راجل كنت شوف هعمل فيك ايه مثلا. فيقوم عادي جدا جدا يقول لها انا مرض شوف يقول لي كنت هتعملي ايه والكلام وده كله الناس واقفه والكلام. من الذي يرضى حتى لو مراته ما بتتكلمش ولا كلام، من الذي يرضى ان مراته تكون موجوده في مثل هذه المكاتب وتسمع مثل هذا الكلام؟ عشان ايه يعني؟ عشان كان لحلوح في بتاع حتى زاد 30% اللي اتلحست في البنزين والسولر والكلام ده، ها، وخدوا اضعاف اضعافها، يعني 3 مليار بس اللي هي مد بتاعه ال 30% خدوا في مقابلها 13 مليار من جيوب الناس. ايه يعني 30% زادت كام يعني؟ يطلع ياخد له 400 جنيه و 500 جنيه والكلام ده، يعملوا ايه؟ ولا لهم قيمه عشان يبقى 365 يوم شغاله ولا 300 يوم شغاله عشان تاخد لها 400 جنيه في ال 4000 جنيه في السنه ولا الكلام. فانا اهيب يعني باخواننا حتى اللي هم لهم نساء يعملنا في الوظائف والكلام ده انه يرجع مراته البيت مره اخرى. احنا مش هنستنى لحد ما يجي قرار من وزير الصحه او غيره من الوزراء ان هو المنتقبات ما يدخلوش بتاع، لا، بدل ما الانسان يرجع يعني كده بقرار يعني يرجع بقرار سماوي احسن. ها، وقرنا في بيوتكن. نسال الله ان يهدي نساء المسلمين. معرفش في يعني واصلنا اكتر من رقعة، عايزين يعرفوا، واحد عايز يعرف من مؤلف كتاب الاسلام والوثنية. انا سترت عليه رعاية لاولاده، سترت عليه ولم اذكر اسمه، رعاية لاولاده، لان اولاده كما قلت لكم فضلاء، يعني شيوخ فضلاء ويدرسون العلوم الشرعية في الجامعات السعودية وغيره، فلذلك يعني ما اسمه ما لوش قيمة يعني، او الاسم ما لوش قيمة يعني، لان وصلنا اكثر من سؤال عن المسألة دي. معلش انا بتجاوز يعني كثير من الاسئلة اللي هي اما انه ما ينفعش ان انا اجاوب عليها يعني علنا كده، او ان في اسئلة خارج الموضوع خالص بعيدة تحتاج الى وقت. على اي حال يعني انا انهي الكلام، وفي هنا برضو يعني اسئلة تحتاج الى وقت، انا سانتقي اهمها باذن الله تبارك وتعالى ونجيب عنها في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. اي ماشي ماشي، جهالة العين، جهالة العين ما قادحت في العذاب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟